بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن نظرية لابلاس في تفسير تنمية الاحتمال في القضايا التجريبية، في الاستقراءات التجريبية، تواجه عدة صعوبات. أولا، تواجه الصعوبة في تبرير تساوي احتمال كون هذه الحقيبة، حقيبة نون، تشابه حقيبة أليف، وقيمة احتمال كون حقيبة نون تشابه حقيبة جيم، وكون حقيبة نون تشابه حقيبة دال. لما يفترض أن هذه الاحتمالات الثلاثة متساوية فيما إذا كانت الحقيبة في واقعها حقيبة واحدة أو مجموعة واحدة من الحدائق في العالم يفترضها في حقيبة واحدة؟ هذه الحقيبة الواحدة صحيح أنها من المحتمل أن تكون مشابهة لحقيبة أليف، يعني أن مثلا أن الكريات البيض الموجودة فيها ثلاثة فقط، ومن المحتمل أن تكون الكريات الموجودة فيه أربعة، البيض الموجودة فيه أربعة، ومن المحتمل أن تكون الكريات البيض الموجودة فيه خمسة، كل الخمسة. هذه احتمالات موجودة لحقيبة واحدة، لا أن هناك ثلاثة حقائب، حقيبة واحدة فيه ثلاثة احتمالات. لما يفترض تساوي هذه الاحتمالات الثلاثة كما في فرضية ما إذا كانت ثلاثة حقائب؟ إذا كانت ثلاثة حقائب خب نختار عشوائيا واحدة منها، طبيعي هذه الاحتمالات تتساوى لأنه لا مرجحة لبعضها على بعض، عشوائيا نختار واحدة من حقائب ثلاثة، وهذه الاحتمالات تكون متساوية، هذا طبيعي. لكن فيما إذا كانت الحقيبة واحدة أو مجموعة واحدة يفترضها في حقيبة، هذه المجموعة الواحدة لما يفترض تساوي هذه الاحتمالات بالنسبة إليها؟ هذه هي الصعوبة الأولى. والصعوبة الثانية، وهذه الصعوبة الأولى أخرناها وقدمنا الصعوبة الثانية، قدمنا البحث عن الصعوبة الثانية، وهي كانت عبارة عن أنه على فرض تساوي هذه الاحتمالات الثلاث، فهل يحصل لنا علم إجمالي يبرر تقوية احتمال كون هذه الحقيبة تشبه حقيبة نون، يعني تشبه الحقيبة التي يكون جميع كرياتها بيضاء؟ هل يوجد علم إجمالي يبرر لنا ذلك أو لا؟ وقد عرفنا أنه لا يوجد علم إجمالي يبرر لنا ذلك، باعتبار أنه العلم الإجمالي الفعلي لا يؤثر في تقوية الاحتمال، والعلم الإجمالي الشرطي، العلم الإجمالي الشرطي يفقد البديهية الخامسة الإضافية، البديهية الإضافية الخامسة، وعليه فلا نملك علما إجماليا يبرر لنا تقوية احتمال كون هذه الحقيبة هي الحقيبة التي تشبه حقيبة دال، يعني جميع كرياتها تكون بيضاء. هذه كانت الملاحظة الثانية. والملاحظة الثالثة في خصوص ما إذا كان عدد أعضاء هذه الحقيبة عدد أعضاء الكريات الموجودة في هذه الحقيبة كثيرة جدا، كما في بالنسبة إلى حدائد العالم بلحاظ كثرة عدد مفردات نون، مفردات نون هذا سيكون سنواجه صعوبة كما سنوضح إن شاء الله. إلى حد الآن نحن وضحنا الصعوبة المتوسطة، الصعوبة الثانية بقي علينا توضيح الصعوبة الأولى والصعوبة الثالثة. الآن نأتي إلى توضيح الصعوبة الأولى، وهي أنه إذا كانت الحقيبة واحدة ولكننا لا نعرف هل أن الكريات الموجودة في هذه الحقيبة، الكريات الخمس الموجودة في هذه الحقيبة، هل أن ثلاثة منها بيضاء فقط أو أربعة منها بيضاء فقط أو خمستها كلها بيضاء، فهل أن هذه الاحتمالات متساوية؟ لابداس افترضها متساوية، لكن نحن نناقش في ذلك. نحن نقول على أساس أن هذه الاحتمالات الثلاث تكون متساوية، وذلك باعتبار أنه إن كانت هناك لدينا معلومات، إن كانت هناك معلومات مسبقة حول نسبة الكريات البيض إلى الكريات السود بصورة عامة، أفرض مثلا نحن نعرف بأن المعمل الذي يصنع هذه الكريات، أفرض مثلا وجبتان تطلع كريات بيض ووجبة واحدة تطلع كريات سود مثلا، إن كنا نعرف شيئا من هذا القبيل، معلومات سابقة عندنا عن نسبة الكريات البيض إلى الكريات السود، خب لتعينت قيمة احتمال نسبة كريات البيض أو إلى الـ إلى الـ إلى كل الكريات في هذه الحقيبة الواحدة في ضوء تلك المعلومات السابقة، ولا يمكن الاعتماد على أن هذه ثلاث احتمالات ولا بد أن تكون متساوية، لا، في ضوء تلك المعلومات ربما تكون بعض هذه الاحتمالات أقوى من بعض. إن كانت هناك معلومات سابقة فلا بد أن نحسب الحساب وفق تلك المعلومات السابقة، ولا يمكن دعوى تساوي الاحتمالات ما لم نلحظ تلك المعلومات السابقة. وأما إذا افترضنا عدم وجود معلومات سابقة لدينا أبدا عن نسبة كريات البيض إلى كل الكريات، إن لم تكن لدينا أي معلومات سابقة نكون نحن مع الاحتمال الأولي في كل كرتين، الاحتمال الأولي في كل كرتين أن تكون بيضاء وأن تكون سوداء، إن لم يكن احتمال ألوان أخرى غير لون البياض والسواد، إن لم يكن هناك احتمال ألوان أخرى فسيكون قيمة احتمال كون كل كرة بيضاء نصف، وقيمة احتمال كونها سوداء نصف، وهكذا بالنسبة إلى الكرة الأخرى. في كل كرة بلحاظ كل كرتين يأتي احتمالان، احتمال لأنه علم إجمالي بأنه إما بيضاء أو سوداء، والعلم الإجمالي لولا وجود قرينتين لولا وجود معلومات سابقة ينقسم على أطرافه بالتساوي كما ذكرنا. فهنا سيكون قيمة احتمال كون كل كرة بيضاء بل قيمة نصف، وقيمة احتمال كونها سوداء أيضا نصف. وعليه فبعد أن سحبنا ثلاث كريات وجدناها بيضاء، الكرتان الموجودتان اللتان لا زالتا في هذه الحقيبة تشكلان حادثتين، احتمال كل حادثتين نصف، قيمة احتمالها نصف، احتمال كون إحدى الكرتين الباقيتين فالحقيبة كونها بيضاء احتماله نصف، هذه حادثة، والكرة الثانية أيضا احتمال كونها بيضاء أيضا نصف. ما قيمة احتمال اجتماع هاتين الحادثتين؟ لابد وأن نضرب نصف في نصف. سبق وأن كنا نمثل بأنه في هذه تسمى بديهية الاتصال. في بديهية الاتصال كنا نقول بأنه إن كانت قيمة احتمال قدوم زيد نصف، واحتمال وقيمة احتمال قدوم عامر أيضا نصف، فقيمة احتمال اجتماعهما سيكون ربع، سيكون نصف في نصف ربع. وكنا نسمي ذلك من بديهية الاتصال. وعليه فهنا فرضية، يعني قيمة احتمال اجتماع بياض هاتين الكرتين، يعني أن تكون هذه الحقيبة هي تشبه حقيبة دال، لأن حقيبة دال كان خمسته كلها بيضاء، فإثلاثة معلنة بها الآن إثلاثة سحبناها، الشك في الاثنين الضالات، الشك في الاثنين الضالات. بالنسبة إلى الاثنين الضالات، احتمال كون هذه الحقيبة تشبه حقيبة الدال يعني أن هاتين الكرتين الباقيتين بيضاء، قيمة احتمال ذلك نصف في نصف يساوي ربع، لأنه قيمة احتمال بياض إحداهما نصف والثانية أيضا نصف، فنضرب نصف في نصف يكون احتمال بياضهما معا ربع. فهذه قيمة احتمال كون هذه الحقيبة تشبه حقيبة الدال، كما أن قيمة احتمال كون هذه الحقيبة تشبه حقيبة أليف، يعني أن الكرتين الباقيتين سوداء، قيمة احتمال ذلك أيضا نصف في نصف يساوي ربع، لأنه قيمة احتمال كون كل منهما سوداء نصف، فيضرب نصف في نصف والنتيجة ربع. وأما قيمة احتمال كون إحداهما بيضاء والأخرى سوداء، هذه القيمة الاحتمالية تعين في الحقيقة ببديهيتين، يعني بتطبيقين لبديهية الاتصال وتطبيق واحد لبديهية الانفصال. لماذا؟ لماذا نحن في هذه الفرضية، يعني في فرضية أن إحدى الكرتين بيضاء والأخرى سوداء، في هذه الفرضية نضطر لتعيين قيمة احتمال ذلك؟ بلي ما أظن نحتاج، الآن أوضح على مثال زيد وعمر، الآن أوضح نحتاج لأجل تعيين قيمة ذلك إلى أن نطبق بديهية الاتصال مرتين، ونطبق ناتج كل من بديهيتي الاتصال، بل نطبق بديهية الانفصال بين بديهيتي الاتصال. كيف؟ فلنوضح ذلك أولا على مثال قدوم زيد وعام، بعد ذلك نطبق على المقام. ألسنا كنا نقول أنه إن كانت لدينا حادثتان، إحداهما حادثتان محتملتان، إحداهما قدوم زيد والأخرى قدوم عامر، فاحتمال اجتماعهما عبارة عن ناتج ضرب قيمة احتمال كل منهما في قيمة احتمال الأخرى، الحادثة الأخرى. وعليه فاحتمال قدومهما معا يساوي بنصف في نصف ربع، احتمال عدم قدومهما معا أيضا حادثتان، كما أن القدوم حادثة عدم القدوم أيضا يعتبر حادثة في باب الاحتمالات، فاحتمال عدم قدومهما معا أيضا يساوي ربع، لأن نصف في نصف ربع. أما احتمال قدوم أحدهما وعدم قدوم الآخر، فاحتمال قدوم زيد وعدم قدوم عامر أيضا ربع، لأن قدوم زيد حادثة وعدم قدوم عامر حادثة، فقيمة احتمال حدوث زيد نصف، وقيمة احتمال عدم حدوث عامر نصف، نصف في نصف ربع. إذن في قيمة احتمال اجتماع حادثة قدوم زيد مع حادثة عدم قدوم عامر، قيمة احتمال لاجتماع هاتين الحادثتين أيضا ربع، كما أن احتمال العكس احتمال اجتماع حادثة قدوم عامر مع عدم قدوم زيد هذا أم أيضا ربع، لأنه بلي قدوم عامر حادثة قيمة احتمالها نصف، وعدم قدوم زيد أيضا حادثة قيمة احتمالها نصف. فإذا قيمة احتمال اجتماعهما نصف، عفوا ربع، وهذا يعني أنه قيمة احتمال اجتماع قدومهما معا ربع، وقيمة احتمال عدم قدومهما معا ربع، وقيمة احتمال قدوم زيد دون عامر ربع، وقيمة احتمال قدوم عامر دون زيد ربع. يعني أن العلم الإجمالي انقسم بالتساوي بين هذه الأطراف الأربع، لأننا نعلم إجمالا بلغة السيد الشهيد إذا نريد نتكلم نقول بأنه عندنا علم إجمالي بأن هاتين الحادثتين إما تتحققان معا أو لا تتحققان معا، أو تتحقق في زيد دون عامر، أو تتحقق في عامر دون زيد. فهذا علم إجمالي ذو أربعة أطراف، انقسم العلم الإجمالي إلى الأطراف الثلاثة بالتساوي، فيصير كل طرف من هذه الأطراف الأربعة ربع. لكن لو أردنا أن نعرف قيمة احتمال قدوم أحدهما وعدم قدوم الآخر لا بالتعيين، وهو الجامع بين فرضيتين من هذه الفرضيات الأربع، لأن هذه الفرضيات الأربع في أطراف هذا العلم الإجمالي، الفرضية الأولى قدومهما معا، والفرضية الثانية عدم قدومهما معا، والفرضية الثالثة قدوم زيد دون عمرو، والفرضية الرابعة قدوم عمرو دون زيد. خب لو لم نعين زيد وعمرو، أردنا أن نعرف قيمة احتمال أحدهما أيا كان، وعدم قدوم الآخر أيا كان، فسيكون ذلك الجامع بين الفرضية الثالثة والرابعة. يعني ما قيمة احتمال تحقق إحدى الفرضيتين، يعني ما قيمة احتمال تحقق إما فرضية قدوم زيد دون عمرو، أو فرضية قدوم عمرو دون زيد، وهذا مجال بديهية الانفصال. سبق وأن درستم بأنه إن أردنا أن نعرف قيمة احتمال اجتماع حادثتين طبقنا بديهية الاتصال، وإذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال الجامع بين الحادثتين إما هذه أو هذه طبقنا بديهية الانفصال. وقاعدة بديهية الاتصال الضرب، وقاعدة بديهية الانفصال الجمع. فمثلا في قدوم زيد وعامر، إن أردنا أن نعرف قيمة احتمال قدوم إما زيد أو عامر كيف كنا نحسب؟ إن أردنا أن نعرف قيمة احتمال قدوم إما زيد أو عامر، لابد وأن نجمع قيمة احتمال قدوم زيد مع قيمة احتمال قدوم عامر، ونطرح منه من النتيجة بقدر قيمة احتمال اجتماعهما. إن أردنا أن نعرف قيمة احتمال الجامع بين قدوم زيد وقدوم عامر، يعني شنو الجامع بينهم، يعني إما هذا أو ذاك، كان علينا أن نطبق بديهية الانفصال. وتطبيق بديهية الانفصال قاعدة ذلك هي أن نجمع بين قيمة احتمال قدوم زيد مع قيمة احتمال قدوم عام، وهنا يصير نصف مع نصف، يصير عدد واحد، ثم نطرح من ذلك قيمة احتمال اجتماع الحادثتين. يعني قيمة احتمال اجتماع الحادثتين كان ربع، نطرح من نتيجة من نتيجة جمع قيمة احتمال الحادثة الأولى مع قيمة احتمال الحادثة الثانية. نجمع بين قيمتي الاحتمال ثم نطرح من النتيجة قيمة احتمال اجتماعهما. في هذا المثال، في مثال لقدوم زيد وعمر، سيكون احتمال قدوم أحدهما 3/4، لأنه بلي نصف زائد النصف يساوي 1، ثم ناقصا ماذا؟ ناقصا ربع يساوي 3/4. لكن هذا إنما نحتاج فيه الطرح فيما إذا كانت الحادثتان قابلتان للاجتماع. أما إذا كانت الحادثتين غير قابلتين للاجتماع، لا يحتمل اجتماعهما، يعني احتمال اجتماعهما 0، ناقصا صفر ما يأثر، ناقصا صفر ما يأثر. وعليه ففي الحالات التي تكون اجتماع الحادثتين غير محتمل، بعد ما نحتاج إلى الطرح، فقط نجمع لأجل التوصل إلى قيمة احتمال الجامع، فقط نجمع بين قيمة احتمال هذا وقيمة احتمال ذاك. زين، فيما نحن فيه، في الحقيقة نريد أن نتوصل إلى قيمة احتمال إحدى الفرضيتين. شبهنا بفرضية قدوم زيد دون عمرو، أو قدوم عمرو دون زيد. هاتان الفرضيتان، هاتان الفرضيتان قيمة احتمال كل واحدة منهما تتعين ببديهية الاتصال، يعني قيمة احتمال قدوم زيد دون عمرو تعينت ببديهية الاتصال، حيث ضربنا نصف في نصف النتيجة ربع. كما أن قيمة احتمال قدوم عمرو دون زيد أيضا تتعين ببديهية الاتصال. لكن بعد أن عرفنا قيمة احتمال هاتين الفرضيتين، قيمة احتمال فرضية قدوم زيد دون عمرو وقيمة احتمال فرضية عمرو دون زيد، الآن نطرح سؤال: ما قيمة احتمال الجامع بين هاتين الفرضيتين؟ لا، الجامع بين هاتين الفرضيتين لأجل قيمة تعيين قيمة احتمال الجامع بين هاتين الفرضيتين، لا بد وأن نطبق بديهية الانفصال، وبديهية الانفصال تدعونا إلى الجامع، وهنا لا طرح لأنه هذه الفرضيات الأربع متنافية، هذه الفرضيات الأربع متنافية، لا يمكن اجتماع بعضها مع بعض، فرضية قدومهما معا وفرضية عدم قدومهما معا وفرضية قدوم زيد دون عمرو وفرضية قدوم عمرو دون زيد، هذه الفرضيات الأربع غير قابلة للاجتماع، لأنه تضاد، ما ممكن هم يقدمان وهم لا يقدمان، هم يقدم زيد ولا يقدم عمرو وهم العكس، هذا مستحيل تناقض، فماكو اجتماع، ماكو احتمال الاجتماع بين هذه الفرضيات الأربع. ما دام ماكو احتمال الاجتماع بين هذه الفرضيات الأربع، فلأجل التوصل إلى قيمة احتمال الجامع بين فرضيتين لا حاجة إلى الطرح، فقط زائد، فقط جمع، يعني نجمع قيمة احتمال قدوم زيد دون عمرو مع قيمة احتمال قدوم عمرو دون زيد، يعني ربع زائدا ربع يساوي نصف، ربع زائدا ربع، لأنه قيمة احتمال كل فرضية كانت ربع، فنجمع ربع مع ربع يصير نصف، فستكون قيمة احتمال تحقق إحدى هاتين الفرضيتين، يعني قدوم أحدهما بقطع النظر دون الآخر، بقطع النظر أن القادم هل هو زيد وغير القادم هو عمرو، أو أن القادم هو عمرو وغير القادم هو زيد، قيمة احتمال قدوم أحدهما دون الآخر يساوي نصف، وفيما نحن فيه يكون من هذا القبيل. وذلك باعتبار أنه هاتان الكرتان إما أن كلتاهما بيضاء، أو أن كلتاهما سوداء، أو أن إحدى هذه بيضاء وتلك سوداء، أو أن تلك بيضاء وهذه سوداء. لاحظوا؟ فهذه الفرضيات الأربع كل واحدة منها قيمتها الاحتمالية ربع، لأن يعني قيمة احتمال أن تكون هذه سوداء والأولى، خلنا نعبر عنها بالأولى والثانية. زيد وعمر عندهم اسم كرياتهم ما عليهم اسم، احنا نسميها الأولى وثانية من باب تسمية. قيمة احتمال كون الأولى بيضاء والثانية سوداء قيمة احتمالها ربع بتطبيق بديهية الاتصال، كما أن قيمة احتمال كون الأولى سوداء والثانية بيضاء أيضا قيمة احتمالها ربع تطبيقا لبديهية الاتصال. بعد ذلك ما قيمة احتمال الجامعة بين هاتين الفرضيتين؟ أن يكون إما هذه بيضاء دون تلك، أو تلك بيضاء دون هذه. قيمة احتمال ذلك عبارة عن ربع زائدا ربع، والنتيجة نصف. يعني قيمة احتمال لأن تكون إحدى الكرتين بيضاء والأخرى سوداء، بقطع النظر عن أن البيضاء يا هي والسوداء يا هي، بقطع النظر عن أن البيضاء أي منهما والسوداء أي منهما. قيمة احتمال كون إحداهما بيضاء والأخرى سوداء نصف، وهذا يعني أن قيمة احتمال كون حقيبة نون تشبه حقيبة جيم اختلفت قيمة احتمالها عن قيمة احتمال كون هذه الحقيبة تشبه حقيبة أليف أو تشبه حقيبة دال، لأنه قيمة احتمال كون هذه الحقيبة تشبه حقيبة أليف كان ربع، كما أن قيمة احتمال كون هذه الحقيبة تشبه حقيبة دال أيضا كان ربع، بينما قيمة احتمال كون هذه الحقيبة تشبه حقيبة جيم شنو صار؟ فأصبحت قيمة الاحتمال نصف، لأنه ربع زائدا ربع نصف. وهذا يعني أن هذه الاحتمالات الثلاثة ليست متساوية فيما إذا لم تكن لدينا معلومات سابقة. فيما إذا لم تكن لدينا معلومات سابقة هذه الاحتمالات سوف لا تكون متساوية. وعليه لو لم تكن هذه الاحتمالات متساوية فسوف يختل العلم الإجمالي الخمسة التي تشمل على خمسة أطراف التي افترضها لابلاس. أليس في ضوء نظرية لابلاس كنا نقول بأنه عندنا ثلاث احتمالات علم إجمالي بأن هذه الحقيبة إما تشبه حقيبة أليف أو تشبه حقيبة جيم أو تشبه حقيبة دال، هذا علم إجمالي ذو ثلاثة أطراف. وعلى كل فرضية من هذه الفرضيات الثلاث كنا نقول بأنه توافيق تحصيل ثلاثة من خمسة عشرة، فكان يصير 30 طرف وخمسة عشر منها مستحيلة، لأننا عرفنا أن هذه الثلاثة التي سعدناها بيضاء، فخمسة عشر من هذه الثلاثين سقطت عن الحساب. ظل العلم الإجمالي ذو 15 طرف، وقلنا بأن 10 من هذه 15 بصالح كون الحقيبة تشبه حقيبة دال، وأربعة منها بصالح كون الحقيبة تشبه حقيبة جيم، وواحدة منها بصالح كون الحقيبة تشبه حقيبة أليف. هكذا كنا نحسب الحساب. هذا الحساب سوف يختل بعد معرفة أن ذاك العلم الإجمالي الأول ليس متساوي الأطراف، إنما يتم هذا الحساب فيما إذا كان العلم الإجمالي الأول متساوي الأطراف، فيضرب كل عدد أطراف هذا العلم الإجمالي الأول في عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني وينتج هذه النتيجة. أما إذا كانت قيم احتمال العلم الإجمالي الأول غير متساوي الأطراف هذه النتيجة سوف تختل، ولا بد أن نحسب الحساب بشكل آخر، ولا بد أن نحلل هذا العلم الإجمالي بنحو بلي نسوي بين أطرافه. أم العلم الإجمالي الذي أطرافه مختلفة لا يمكن أن نأخذه بعين الاعتبار في الضرب مع علم إجمالي آخر. إذن فهذا الحساب من هالزاوية أيضا غير صحيح. هذه هي الصعوبة الأولى التي يمكن الاستشكال بها على لابلاس. وأما الصعوبة الثالثة، وأما الصعوبة الثالثة وأما الصعوبة الثالثة فهي بلحاظ أنه لابلاس طبق هذه الفكرة على جميع موارد الاستقراء، الاستقراءات التي نريد أن نقوي فيها احتمال التعميم، من قبيل مثال الحدائد التي نجربها ونجدها تتمدد بالحرارة ونريد أن نقوي بذلك احتمال تعميم النتيجة أن كل حديد يتمدد بالحرارة. فيقول بأنه إن أردنا أن نعرف قيمة احتمال كون كل تلك الحدائد متصفة بهذه الصفة، هذا من قبيل ما إذا نعرف أن كل الكريات الموجودة في الحقيبة تتصف بصفة البياض. فيقول بأن القاعدة العامة يعني هذا الذي كنا نحسبه الآن كان مثالا واحدا من الأمثلة، وهو أن يكون فيه خمس كريات وثلاثة سحبناها شفناها بيضاء. بالإمكان أن نفترض العدد أكثر، عدد الكل كل الكريات أكثر، وبالإمكان أن نفترض عدد السحب أكثر. والقاعدة العامة التي كان يعطيها لابلاس أنه ستكون قيمة احتمال كون كل تلك المفردات متصفة بالصفة المطلوبة تساوي ميم زائدا واحد على ميم زائدا واحد، يعني تساوي عدد المفردات التي جربناها ووجدناها متصفة بتلك الصفة زائدا واحد على عدد كل الكريات أو كل تلك المفردات زائدا واحد. وعليه فيقول بأنه كل الحدائد إذا كانت 100 ونحن جربنا 50 ووجدناها تمددت بالحرارة، فستكون قيمة احتمال كون كل 100 تتمدد بالحرارة تساوي ميم زائدا واحد على ميم زائدا واحد، يعني 50 زائدا واحد على 100 زائدا واحد. وهذا يرد عليه أولا أنه ربما تكون كل مفردات نون ربما تكون غير متناهية، كما إذا كانت القضية قضية حقيقية مو قضية خارجية، نريد أن نتوصل إلى أن كل حديد يتمدد بالحرارة على نحو القضية الحقيقية بدون فرضية عدد معين، بدون فرضية عدد معين خارجي للحدائد، كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا الكل عدد غير متناهي. أي افترضته، أي عدد افترضته، فإذا كان العدد إذا كان عدد مفردات نون غير متناهٍ، عدد غير متناهي، فسوف يختل هذا الحساب، وذلك باعتبار أنه لا يمكن تعيين النسبة بين عدد متناهٍ وعدد غير متناهي، يعني أن هذا الكسر بسطه سيكون عدد متناهي والمقام سيكون عدد غير متناهي. هذا إذا كان مفردات نون غير متناهية، هذا أولا. وثانيا إذا افترضنا أن عدد الحدايد متناهية لكنها كثيرة جدا بالملايين، عدد متناهي لكن كثير جدا، خب والعدد الذي خضعت للتجارب عدد محدود، العدد الذي خضعت للتجارب عدد محدود قليل بالنسبة إلى كل العدد نسبة ضئيلة. افرض مثلا احنا جربنا 100 بينما كل العدد ملايين، حتى اذا جربنا 1000 هم ايضا 1000 في مقابل ملايين عدد لا شيء. زين في هذه الفرضية راح تكون النتيجة شنو؟ انه مثلا اذا جربنا 100 او حتى اذا جربنا 1000 في مقابل 10 ملايين، بحسب حساب لابلاس ستكون قيمة احتمال ان كل هذه العشرة ملايين متصفة بهذه الصفة، قيمة احتمال ذلك تساوي 1000 زائدا 1 على 10 ملايين زائدا 1، هاي نسبة ضئيلة، يعني ما سوينا شيء، ما استطعنا ان نقوي احتمال التعميم بحيث يفيدنا يعني يوصل اطمئنان مثلا بالتعميم، حتى بعد ذلك سنقول بان هذا الاحتمال عدم التعميم احتمال الكذب يكون ضئيلا فيذوب في النفس كما سنقول ان شاء الله. ما يعني ما استطعنا ان نوصل النتيجه الى تلك الدرجه، يعني ما استطعنا ان نظن او نطمئن بصدق التعميم. فاذا مثل هذا ما راح يفيدنا شيء، ما راح يفيدنا شيء. هذه هي الملاحظة الثانية. إذن فالصعوبة الثانية، الصعوبة الثالثة إذن مكونة من نقطتين، الأولى أنه إن كان النون غير متناهيا فأصلا ما يمكن تحديد النسبة بين البسط والمقام، والنقطة الثانية أنه إن كانت نون متناهية لكنها عدد كبير جدا فأيضا ما راح يفيدنا، لأن نسبة المقام ربما يكون نسبة قليلة. هذه هي الصعوبة الثالثة التي ترد على لابلاس، وعليه نقول بأن هذه الصعوبة لا ترد على طريقتنا نحن في تعيين قيمة احتمال بل تعميم النتيجة في الاستقراء، لأن الطريقة التي نحن اخترناها إذا تتذكرون في الفرضيات الأربع، في الفرضيات الأربع نحن قلنا بأنه في 3 فرضيات منها عدنا علم إجمالي قابل لتقوية احتمال التعميم، لكن في الفرضية الرابعة لا ما عدنا علم إجمالي، وهي الفرضية التي بل نفترض فيها عدم الإيمان بقواعد السببية نهائيا، يعني الإيمان بعدم صحة قواعد السببية، هذه الفرضية الرابعة كانت. أما في الفرضيات الثلاث قلنا عدنا علم إجمالي يقوي احتمال التعميم، العلم الإجمالي الذي في الفرضيات الثلاث كنا نتمسك به بعضها كان علم إجمالي فعلي وبعضها كان علم إجمالي شرطي، والعلم الإجمالي الشرطي كان يتوفر فيه الشرط اللازم وهو أن يكون أن يتوفر فيه البديهية الخامسة، البديهية الإضافية الخامسة كان يتوفر فيه ذلك. هناك العلم الإجمالي الذي كنا نتمسك به في تلك الفرضيات الثلاث ما كان مأخوذ فيه بعين الاعتبار عدد مجموع المفردات، المفردات كنا نسميه بأليف، حديد كنا نسميه أليف، والتمدد بالحرارة كنا نسميه بباء، أن أليف مثلا سبب أو كنا تسليط الحرارة نسميه بأليف والتمدد نسميه بباء. المهم أن المفردات هنا يعبر بأليف، بس ربما يختلف في التطبيق مع ما كنا نطبق عليه سابقا. المهم يقصد بأليف هنا بحسب مثال الحدايد عدد الحدايد، عدد الحدايد ما كان مأخوذ بعين الاعتبار في العلم الإجمالي الذي كان يقوي لنا احتمال التعميم. العلم الإجمالي الذي كنا نحن نتمسك به لتقوية، مثلا كنا نتمسك بالعلم الإجمالي فرضية أن الثاء موجود أو غير موجود في كل تجربة من هذه التجارب، أن الثاء موجودة أو غير موجودة كان بمعنى العلة غير المنظورة، علة أخرى غير منظورة، هل هي موجودة أو غير موجودة. كنا نحسب الحساب هكذا، ما كنا نأخذ بعين الاعتبار عدد مفردات أليف، أصلا ما كنا نأخذ بعين الاعتبار عدد مفردات أليف حتى يرد علينا هذا الإشكال، من أنه إذا زاد عدد مفردات أليف فربما ما لا يبلغ النتيجة حد الإطمئنان أو حد الظن. ولهذا هذا الإيراد، هذا الإشكال الأخير لا يرد علينا على يعني على طريقتنا في تقوية احتمال التعميم. يكفي، والحمد لله رب العالمين.